الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تفند التصريحات الأخيرة للرئيس الأوكراني وتؤكد أنها ادعاءات لا أساس لها. حزب الله ينفذ مناورة عسكرية جنوب لبنان تحاكي التحرير النهائي لفلسطين المحتلة. القوات العراقية تنفذ عمليات عسكرية في 3 محافظات لتطهيرها من فلول تنظيم داعش الإرهابي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التصريحات الأخيرة لرئيس أوكرانيا ضد إيران بأنها إسقاط يهدف لحرف الرأي العام، واعتبر ناصر كنعاني تلك التصريحات لزيلينسكي بأنها استعراض سياسي مصحوب بادعاءات لا أساس لها، وقال إن طهران أعلنت دائما أنها ضد الحرب في أوكرانيا واستمرارها، وتؤكد على ضرورة إيجاد حل سياسي لإنهائها، مشيرا إلى استعداد طهران لتقديم المساعدة لتحقيق ذلك. وأكد كنعاني أن تكرار الادعاءات الكاذبة لرئيس أوكرانيا ينسجم مع الحرب الإعلامية للمحور المناهض لإيران بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من الأسلحة والمساعدات المالية من الدول الغربية. أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن صاروخ خرمشهر 4 الجديد أسرع من أجياله السابقة، وقدرته على المناورة والإفلات من الرادارات قد ازدادت. وفي تصريح صحفي قال العميد رضا طلائي أن 3 أجيال من صاروخ خرمشهر قد أزيح الستار عنها سابقا، إلا أن تصميم هذا الصاروخ الذي كشف عنه يوم الخميس الماضي مختلف عن الأجيال السابقة، حيث يمكن تزويده برؤوس حربية مختلفة، وأنه حسب أنواع هذه الرؤوس الحربية يتم تغيير السرعة والمسافة وتحديد الهدف. وأضاف أن لدى هذا الصاروخ قدرة عالية على المناورة، ويتطلب وقتا أقل لتجهيزه للإطلاق قياسا مع الأجيال القديمة له. بحث رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في بيروت مع وزير الثقافة اللبناني أهم القضايا المشتركة بين البلدين. وأكد بيمان جبلي خلال مؤتمر صحفي أهمية تحصيل الثقافة والتحصن بالوعي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإفشال مخططاته الرامية للنيل من محور المقاومة، وذكر أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لها سجل حافل في دول محور المقاومة، مضيفا أن الانتصارات التي حققها محور المقاومة كانت تتطلب تعاونا مكثفا لكل دول هذا المحور. كما شدد جبلي على أن الهدف من زيارتي إلى لبنان هو المزيد من التعاون مع وسائل الإعلام وباقي المسؤولين في هذا البلد لتعزيز إنجازات المقاومة. أقيم في العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر المعرفة والرسالة الحسينية تحت شعار 40 والحضارة الإسلامية الحديثة. المؤتمر نظم برعاية لجنة 40 الثقافية ونقابة الأكاديميين العراقيين فرع كربلاء المقدسة، وباستضافة جامعة الشهيد بهشتي وبمشاركة عدد من الجامعات والمراكز العلمية في البلدين، وبحضور الأساتذة والمفكرين من إيران والعراق وعدد من بلدان المنطقة. المؤتمر سلط الضوء على دراسة زيارة 40 وما لها من أبعاد على مختلف الأصعدة التربوية والنفسية والأخلاقية. وحول مؤتمر 40 الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران نستمع إلى التقرير التالي.
مؤتمر المعرفة والرسالة الحسينية الدولي الثاني عقد تحت شعار 40 والحضارة الإسلامية الحديثة في طهران، بحضور الأساتذة والمفكرين من إيران والعراق وبلدان المنطقة. المؤتمر سلط الضوء على دراسة أبعاد زيارة الأربعين وما لها من أبعاد في مختلف الأصعدة من أخلاقي وتربوي ونفسي، وبحث محاور مختلفة منها القدرات الحضارية للأربعين، مظاهر الأربعين الحضارية، والحضارة الإسلامية الحديثة، والمدينة المهدوية الفاضلة. ومن أهم المواضيع التي تم مناقشتها في المؤتمر هي الأربعين، ساحة تمرين الحياة التوحيدية، البحوث المستقبلية الثقافية والاجتماعية للأربعين، الأربعين والدبلوماسية العامة، الأربعين مظهر الفضائل الأخلاقية، الأربعين وتقارب الأمة الإسلامية، الأربعين وإنتاج الخطاب الحضاري على أساس المعنوية، الأربعين والمقاومة الإسلامية، الأربعين ومقارعة الاستكبار وطلب العدالة، والمهدوية ومنظورها في الأربعين من منظار الدراسات المستقبلية.
الأربعين الآن أنتجت لنا حضارة فضلاً من أنها إحياء لثورة عاشوراء، إحياء لدم الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ليست 40 وداع أو 40 حزن، وإنما 40 إحياء لمفاهيم الثورة الحسينية المباركة.
أفكار عديدة طرحها المشاركون بغية جعلها فاعلة ومؤثرة في الحشد الجماهيري المشارك في زيارة الأربعين للوصول إلى الأهداف المطلوبة، منها إحداث الوعي العقائدي وكيفية تحويل هذه الممارسات إلى تغيير في شخصية ممارسها، وثانيها جعل هذه الممارسات الشعائرية تتناغم وتنسجم مع الأحكام الشرعية ولا تتنافى وتتصادم مع بعض الممارسات الشرعية والأخلاقية والعقائدية وغيرها.
المسيرة الأربعينية تعرض جانبا من الحضارة الإسلامية على مجتمعات العالم، وينبغي أن تكون وسيلة فاعلة لإيجاد حضارة إسلامية حديثة.
ينفذ حزب الله في لبنان اليوم مناورة عسكرية تحت عنوان الفتح المبين في منطقة جبل عامل جنوب البلاد، حيث ستحاكي المناورة التحرير النهائي لفلسطين المحتلة. المناورة تتزامن مع جهد استخباراتي إسرائيلي يجوب المناطق الشمالية والجنوبية لفلسطين المحتلة، وسط تهديدات تلحق بالاحتلال من المقاومة الفلسطينية واللبنانية. وقد جاءت المناورة بالتزامن مع عيد المقاومة والتحرير الذي يوافق 25 من أيار مايو من كل عام. وأعلن حزب الله أن المناورة سيشارك فيها المئات من مقاتلي الحزب، ستحاكي المناورة اقتحام الجدار الزائل ما بين جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات سيوف الحق في 3 محافظات. وذكرت الخلية في بيان لها أن العمليات انطلقت صباح اليوم استنادا إلى معلومات استخبارية في ديالا وطوس خرمات وكركوك لملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية. وأضاف البيان أن العمليات جرت في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك بين المركز ومنطقة كردستان، شاركت فيها قوات الجيش والبيشمركة والحشد الشعبي بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش. قال وزير الخارجية الروسي أن أوكرانيا دولة إرهابية وأن سلطات كييف تقدم نفسها بهذه الصفة. وشدد سيرجي لافروف في مجال تعليقه على تهديدات أوكرانيا للرئيس فلاديمير بوتين على أنه يتم تحريك الدماء في كييف من لندن وواشنطن. وأشار إلى أن روسيا تأمل بأن تصدر عقوبات بحق قيادة أوكرانيا بعد تهديدها بتصفية الرئيس بوتين. وفي وقت سابق قال نائب رئيس الاستخبارات الأوكرانية إن الهدف الأول لجهازه هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه هو من ينسق ويقرر ما يحدث في البلاد. أكد مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي أنه لا حل عسكري لأزمة السودان، مشددا على ضرورة وقف القتال فورا دون شروط مسبقة. وقال المجلس في بيان إن القتال في السودان سببه اختلاف الرؤى بشأن الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر الماضي، كاشفا أن عدد النازحين بسبب القتال في السودان وصل لأكثر من 700,000 شخص. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تابعونا. بعد لحظات نقدم لحضراتكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين. في تمام الساعة الخامسة نشرة الأخبار والتقارير، عند الخامسة والدقيقة العاشرة تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج معكم على الهواء. في تمام الساعة السادسة نشرة الأخبار والتقارير، نقدم لحضراتكم إعادة برنامج دنيا الشباب في الساعة السادسة والربع وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة في الساعة السابعة تماما. تستمعون إلى برنامج أهل التقى في الساعة السابعة والدقيقة الثالثة عشرة. عند الساعة السابعة والدقيقة السابعة والعشرين تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سينفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة السابعة والدقيقة الثانية والثلاثين. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. هل تعرفون أن الإسلام هو الدين الخير والمحبة؟ والخير يا أصدقائنا يعني ممارسة الأعمال الصالحة مثل مساعدة الفقراء والمحتاجين والمساكين. والمحبة يا أصدقاء هي أن نحب للجميع ما نحب لأنفسنا. وقد امتدحت آية قرآنية الأنبياء والصالحين بأنهم كانوا يفعلون الخيرات، وأكدت أحاديث الشريفة أن نحب لأخينا ما نحب لأنفسنا. سوف أحدثكم يا أصدقائنا فيما بعد عن هذا الموضوع. حسناً، حان الآن يا أصدقائنا الحلوين موعد الاستماع إلى حجورة اليوم، لذلك سأطرح عليكم حجورة خفية مستورة، والشاطر منكم سيعرف حلها. انتبهوا جيدا للحجورة. ما هو الحيوان الذي لحمه من الداخل وعظمه من الخارج؟ أنا أيضا يجب علي أن أفكر. حجورتنا اليوم تقريبا صعبة، فكروا بالحل من الآن حتى نهاية البرنامج. حسناً، الآن يا أصدقاء حان الوقت. حان الوقت لماذا؟ لنقدم لكم تمثيلية اليوم، وعنوانها هو الحمار أبو الحديد. تعالوا معاً لنستمع إليها.
صغار الحلوين، استيقظ الذئب من نومه ونظر إلى ما حوله، فإذا بيته شديد القذارة، فمنذ فترة لم ينظفه حتى صار شكله لا يطاق. نعم، رائحته كريهة والحشرات تملأه.
يجب أن أنظف هذا البيت، ولكن لا أحب القيام بالتنظيف، فماذا أفعل؟ لا أدري يا إلهي. إنه الحمار. أجل، إنه الحمار، لأذهب إليه. أيها الحمار، إلى أين تذهب؟
إني ذاهب لإحضار طعامي.
أدخل إلى بيتي وقم بتنظيفه.
ليس عندي وقت، أريد أن أحضر طعامي، فأنا جائع.
أدخل، وإلا صرت أنت طعام اليوم.
خاف الحمار على حياته، ودخل بيت الذئب وأخذ بتنظيفه، وهو يعاني من الجوع ومن رائحة بيت الذئب الكريهة.
يا لسعادة حظي، فقد وجدت من يقوم بتنظيف بيتي كل يوم.
يا إلهي، ما هذه المصيبة التي حلت بي؟ لا أدري كيف أخلص نفسي من يد هذا الذئب. عرفت، بعد تنظيف البيت الذئب سأذهب إلى الفيل كي يخلصني من هذا الذئب الظالم. يا إلهي، الفيل
بالباب.
يا صديقي العزيز مرحبا.
إنه الحمار. أهلا بك أيها الحمار، ما بك؟ ها؟
يا صديقي عندي مشكلة.
وما هي؟ ها؟
دعني أدخل وسأقول لك.
حسنا هيا ادخل هيا.
حكى الحمار للفيل أحبتي قصة ظلم الذئب له ومعاناته من الجوع ورائحة بيت الذئب الكريهة.
والآن ماذا تريد مني أيها الحمار؟
أريد منك أن تضربه ضربة قوية بخرطومك فتقضي عليه كي أستريح منه.
وماذا تفعل أنت؟
لا شيء، لا أستطيع أن أفعل شيئا.
تريدني أن أتولى حل مشكلاتك؟ وأنت تتفرج ولا تفعل أي شيء.
علمني ماذا بوسعي أن أفعله.
اعلم يا صديقي العزيز فإن لكل مخلوق نقطة قوة، إذا أحسن استغلالها سينال من ورائها الخير الكثير.
وماذا عني أنا أيها الفيل؟
انظر إلى خرطوم الطويل هذا، أستطيع أن أحمل شجرة كبيرة وأرميها أينما شئت.
لما تنظر إلي هكذا؟
هل فكرت في قدرة أرجلك؟ إنها أرجل قوية، لماذا لا تستخدمها في الدفاع عن نفسك؟
فكرة جيدة، ولكن كيف؟
تستطيع أن تضع في كل رجل حدوة من الحديد مثل الحصان فتزيدها قوة. نعم صدقني.
وبالفعل صغار الأحبة ذهب الحمار إلى صانع أحذية الحمير واتفق معه على العمل عنده عدة أيام مقابل تركيب الحدوات الحديدية في أرجله الأربع. وبعد أيام عدة ظهر الحمار في طريق الذئب فرآه الذئب.
هيا هيا ادخل هيا ونظف البيت، فقد تركته عدة أيام فتراكمت فيه القمامة. هيا ادخل بسرعة يا حمار.
وإذا لم أدخل بيتك القذر ولم أنظف ماذا؟
إذن سوف
لن تستطيع.
أنسيت نفسك؟ هيا حمار.
لا، ولكني مستعد لقتالك أيها الذئب الظالم. لقد وضعت الحدوات الحديدية في أقدامي وسوف أضربك ضربات قوية فوق رأسك إن حاولت الاعتداء علي.
حسنا اذهب اذهب.
إياك أن تعترض طريقي مرة أخرى أيها الذئب.
لا لن أعترض طريقك بعد هذا. لا سأبحث عن حمار آخر يقوم بتنظيف بيتي. نعم سأبحث عن حمار آخر.
كان أحبة الذئب يبحث عن حمار آخر ليقوم بتنظيف بيته، وكلما كان الذئب يحصل على حمار جديد وإذا بالحمار أبي الحديد يسدي إليه نصيحة كي يتخلص من ظلم الذئب، إلى أن قرر الحمير فيما بينهم قراره.
برأيي إذا أردنا فإنه يمكننا أن نلقن الذئب درسا وعبرة لن ينساها. يجب أن نطلب منه بأن ينظف بيوتنا كما عملنا في بيته، ثم يرحل إلى خارج الغابة حتى لا يكون آثار للظلم هنا.
إلى أن نذهب إلى الذئب ونخبره بقرارنا.
أيها الذئب،
ماذا؟ ما بكم؟ ماذا تريدون مني؟
لقد قررنا أن تقوم بتنظيف بيوتنا كما عملنا في بيتك، ثم تخرج إلى خارج الغابة.
نعم هذا صحيح،
هذا صحيح.
سوف أفعل. أمهلوني للغد.
لك ذلك أيها الذئب، وحذاري أن تهرب من الغابة.
أيها الحمار، ما هي أخبار الذئب؟
بعد أن رأى الذئب أن الحمير جميعا لهم حوافر حديدية خاف على نفسه من الموت، وهو الآن منشغل بتنظيف بيتي.
أجل أحبتنا، هل رأيتم كيف أن الحمار ساعد أقرانه كي يتخلصوا من كيد الذئب؟ هل أنتم تساعدون أصدقاءكم إن كانوا بحاجة إليكم؟ أجل، إن النفس السوية لا ترضى بالظلم لغيرها كما لا ترضاه لنفسها.
أصغانا الحلوين، حان الآن موعد بسي. ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده نشيد البرنامج.
على حب الهادي وآلة زرتيني وانوار الفرحة بعيونك تتلالة.
زرت الهادي بصوتك نادي وصلي على المختار، انت الغالي مكانك خالي هناك ويا الزوار. كوكو 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 كوكو، تزهي ورودة فوق خدودة هالعالم مسرور، بين أحبابي ودقت بابي عصفورة من النور. كوكو 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 كوكو،
يا حلوة ويا صغيرة خليتيني لحالي ورحتي وتركتيني بحيرة. يا كوكو خبريني لو كنتي تحبيني، إن شاء الله استانستي بهالسفرة قولي لي وفرحيني.
يمك أنا شكد فرحانة زرت الغالي حسين، شكد مسرورة شوف الصورة وكحل بيها العين.
هلا يا كوكو هنيالك ربك يسعد حالك سلفيني جناح وخل أقصد للأطهار بدالك ريحي لي أعصابي يا أجمل أحبابي إش رايك قولي بهذه الفكرة وإش رايك بحسابي
اسمع أزيد رحت المشهد يا معاشر معصوم الأربع زرت وريتك أنت ويا يبداك اليوم
يا ريت
كوكو 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 تسهي ورودة فوق خدودة هالعالم مسرور بين أحبابي ودقت بابي عصفورة من النوم كوكو كوكو كوكو
أحبان الأطفال عندما عدت من المدرسة ذات يوم رأيت بعض الطالبات يشرن إلى طالبة ويضحكن ويقولن أوهو انظرنا إلى أزهار ثيابها رثة رأيت الفتاة تخفي وجهها بيديها وتبكي انزعجت من استهزاء الطالبات بالفتاة أزهار جدا فاقتربت منها وأخذت بيدها وابتعدنا عن باقي الطالبات عندما ذهبت إلى البيت أخبرت أمي بما جرى فقالت
حقا إنك بنت طيبة وتحبين الآخرين يا نداء
فقلت لها ماما أنا أريد أن أرى أزهار تضحك ولا تبكي فقالت لي
أحسنت يا ابنتي أنت تحبين الخير لها إذا تعالي تعالي لنفكر بحل لمشكلتها
سوف أخبركم يا أصدقاء بما فكرنا به فيما بعد أما الآن تعالوا لنستمع إلى الحوار الذي يدور بين صديقنا أحمد وأبيه الذي يجيبه عن كل سؤال تعالوا معنا لنستمع إلى هذه المحطة المفيدة وهي اسأل وتعلم
أبي
نعم يا ولدي نعم
عند عودتي من المدرسة مررت مع أصدقائي على المتنزه
نعم
وشاهدنا بركة مياه فيها أسماك صغيرة جدا تسبح فيها فجلسنا ننظر إليها يا أبي
ولكن الأسماء لا تعيش في برك المتنزهات يا بني أحمد
ولكني شاهدتها بعيني يا أبي كانت جميلة جدا ولونها أخضر فاتح
وهل رأيت ضفادع بالقرب منها؟
نعم يا أبي رأينا هناك ضفادع أيضا
الآن عرفت ماذا كان في البركة إنها ضفادع صغيرة نعم.
ولكني أعلم أن لكل ضفدع يدين ورجلين
نعم
وهو يقفز خارج الماء فكيف تقول إنما رأيته يسبح في الماء ضفادع صغيرة؟
اسمع يا بني أحمد اسمع الضفدع في البداية يكون بيضة وبعد فترة يصبح كالسمكة أي يكون له رأس وذنب ويسبح في الماء نعم وهذا هو ما شاهدته وإذا ذهبت غدا سترى أنها تكونت لها أيد ويبدأ ذنبها يصغر شيئا فشيئا وبعدها سوف تكون لها أرجل وعندها تصبح ضفدعة كاملة فتستطيع الخروج من الماء وتقفز هنا وهناك وأحيانا تراها تسبح في الماء
شكرا يا أبي على هذه المعلومات شكرا
أصدقاء كيف حالكم؟ ها؟ هل أحببتم فقرة برنامجنا؟ هل برنامجنا جميل جدا؟ ها؟ طيب يا عيسائي أنا أتمنى أن يكون كذلك حسنا الآن يا أصدقاء نعود إلى صديقتنا أزهار التي قلت لكم بأن بعض الطالبات كانوا يستهزئون بثيابها الرثة وكما قلت لكم أيضا أخبرت أمي وجلسنا نفكر بحل لمشكلتها. ذات يوم وفي فترة الاستراحة رأيت أمي في المدرسة كانت ذاهبة إلى غرفة المديرة لتكلمها عن كيفية مساعدة أزهار. في نفس اليوم خرجت أمي إلى السوق واشترت ثيابا جديدة وغلفتها، ثم أخذتها في اليوم التالي إلى المدرسة وقدمتها للمديرة، والمديرة أعطتها لأزهار. في اليوم التالي رأيت أزهار تلبس ثيابا جديدة وهي فرحة مشرورة، فحمدت الله لأني استطعت مساعدتها. أصدقائنا الحلوين، تذكرون أنه في بداية البرنامج طرحت عليكم حزورة؟ ها؟ كانت حزورتنا ما هو الحيوان الذي لحمه من الداخل وعظمه من الخارج؟ هل فكرتم بحلها؟ سأعطيكم تلميحا صغيرا جدا، إنه حيوان اشتهر ببطء حركته. ها؟ عرفتم الإجابة؟ أحسنتم، لكن انتظروا يا أصدقاء لكي تستمعون إلى الإجابة في نهاية البرنامج إن شاء الله. يا أصدقائي الحلوين، ما أجمل أن نحب الآخرين كما نحب أنفسنا، وأن نحب الخير لهم ونسعى لمساعدتهم ليفرحوا ويدعوا لنا بالخير. هذا ما أوصانا به ديننا الإسلام الحنيف، فإننا عندما نساعد الناس سوف يرضى الله عنا. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، وأئمتنا عليهم السلام أيضا، لأننا نتبع أسلوبهم في مساعدة المحتاجين. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
مرحبا يا جدتي العزيزة.
مرحبا يا عزيزتي نرمين.
جدتي.
نعم.
عندي سؤال.
تفضل يا نرمين.
اليوم كنت أقرأ في كتاب التاريخ.
نعم، وماذا قرأتي؟
كنت أقرأ عن إحدى المعارك التي حصلت أيام الفتوحات الإسلامية.
كثيرة هي الفتوحات الإسلامية.
نعم يا جدتي، ولكن المعركة التي كنت أقرأ عنها كان اسمها غريبا بعض الشيء.
وماذا كان اسم المعركة؟
ذات الصواري.
ها؟ ذات الصواري؟
نعم يا جدتي، ذات الصواري. وما هو معنى ذات الصواري يا جدتي؟
إنك محظوظة يا نرمين. وبعد أن نبدأ لعبتنا المحببة لعبة دنيا الحروف، سوف أقول لك ما معنى ذات الصواري.
حسنا. ها، ماذا كتب على الكرة يا جدتي؟ ها؟
كتب الحرف ذ ذال، وهو الحرف الذي يكون بعد الحرف دال.
ذال، ولكن ما هي المعركة التي تبدأ بالحرف ذال؟ ها؟
ولذلك قلت لك إنك محظوظة اليوم.
أنا محظوظة؟ هذا جيد، ولكن كيف؟
قبل قليل سألتني عن معركة ذات الصواري.
هذا صحيح.
ومعركة ذات الصواري تبدأ بالحرف ذال الذي هو حرف اليوم يا نرمين.
هذا صحيح. كيف لم أنتبه؟
على كل حال سوف أشرح لك عن معركة ذات الصواري.
حسنا حسنا. شكرا يا جدتي.
ذات الصواري معركة جرت في البحر في العام 35 للهجرة بين جيش المسلمين والجيش البيزنطي، وانتهت بنصر المسلمين، ومثلت هذه المعركة نهاية سيطرة الدولة البيزنطية على البحر الأبيض المتوسط.
جميل جدا. ولكن لم تقولي لي يا جدتي لماذا سميت بمعركة ذات الصواري؟
سميت بذات الصواري لكثرة السفن التي شاركت فيها.
نعم. جميل. شكرا لك يا جدتي، شكرا.
حسنا يا أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ أها، أعرف أنكم تريدون أن تستمعوا إلى الحجورة ثانية لكي تجيبوا علينا بكل طمأنينة. حجورتنا، ما هو الحيوان الذي لحمه من الداخل وعظمه من الخارج؟ عرفتم؟ حجرتم؟ أحسنتم! نعم، إنه السلحفاة. أحسنتم يا شطار، السلحفاة. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
وفاء للزوجة الصامدة. ومن الوفاء أن أقف ولو قليلا عند دور زوجتي في حياتي، فهي أولا تتمتع برباطة جأش ومعنويات عالية، ما رأيت عليها يوما أي خوف أو ضعف أو انكسار، رغم ما تعرض له بيتنا مرارا من هجوم الجلاوزة، ورغم اعتقالي أمامها مرات، بل رغم تعرضي للضرب أمامها في منتصف الليل عند مداهمة بيتي لاعتقالي كما سأذكر فيما بعد. كانت تزورني في السجن بمعنويات عالية قوية، وكانت تبعث في نفسي خلال زيارتها الثقة والاطمئنان، ولم يحدث أن أخبرتني وأنا في السجن بخبر يزعجني، ولا أتذكر أنها نقلت لي مثلا خبر مرض أحد الأبناء أو شيئا يسوءني عن الأهل والعائلة والوالدين. ثانيا، صبرها الكبير على تحمل شظف العيش قبل الثورة، وإصرارها على بساطة المعيشة بعد انتصار الثورة الإسلامية. بيتنا كان وما يزال ولله الحمد بعيدا كل البعد عما يوجد حتى في البيوت العادية مما أسميه فضول العيش وبهارج الحياة. وللزوجة السهم الأوفى والدور الأكبر في ذلك. صحيح أني بدأت حياتي بهذا الشكل ووجهت الزوجة في هذا الاتجاه وأيقظت في نفسها هذه الروح، ولكن أقولها بصدق إنها سبقتني كثيرا في هذا المضمار. وفي ذهني صور كثيرة عن زهد هذه المرأة الصالحة لا يحسن ذكر بعضها، ومما يمكن ذكره أنها لم تطلب مني يوما شراء ألبسة أبدا، بل كانت تذكر لي حاجة الأسرة الملحة من الألبسة وتذهب هي وتشتريها بنفسها، ولم تشتري يوما حليا لها أبدا. كان لها حلي من بيت أبيها ومن إهداء بعض أقاربها، باعتها جميعا وأنفقت أثمانها في سبيل الله تعالى، وهي لا تمتلك الآن أي قطعة من الحلي ولا حتى خاتما عادية. وأذكر من حوادث بيعها الحلية في الشتاء في إحدى السنين حيث البرد يشتد في مدينة مشهد، والناس يقبلون عادة على شراء وقود التدفئة، وكان يوم ذاك الفحم بصورة خاصة. وفي مثل هذه الأوقات كان يراجعني عدد من المؤمنين ويضعون تحت تصرفي مالا لأشتري به الفحم وأوزعه على المحتاجين، وكنت عادة أشتري الفحم من دكان الفحام وأضع ما أشتريه عنده، ثم أعطي حوالة لمن يحتاج ليأخذ الفحم من الدكان. وفي تلك السنة لم يراجعني أصحاب المال ولم يزودوني بشيء منه، بل راجعني الفقراء الذين يطرقون عادة أبواب العلماء في مثل هذه الأيام طلبا للفحم، لكنهم كانوا يعودون من بيتي خائبين، فغمني الأمر كثيرا. رأت الزوجة الحالة فاقترحت علي أن أبيع سوارا كان أخوها قد أهداها إياه بمناسبة مولد أحد أبنائها. أبيت لكنها أصرت. أخذت السوار ناويا أن أبيعه بأكثر ما يمكن. والصاغة عادة يشترون الذهب بالوزن ولا يحسبون أجرة صياغته. وصادف أن جاءنا إلى البيت جار وصديق لنا، ذكرت له القصة ليتشجع على بيع السوار بأكثر ما يمكن. ذهب وباعه بألف تومان وبضع مئات، وقال أنا أيضا أضيف إلى المبلغ مثله. فاجتمع عندي مبلغ جيد اشتريت به الفحم، وزال هم الأسرة، وبات أبوهم من بشاشته أبا لضيفهم، والأم من بشرها أما كما يروي الحطية. ظننت أن بيتك مؤثث، كان لهذا التحرر من فضول العيش أكبر الأثر في حياتي، لأنه ما استعبد الإنسان إلا هذه الزوائد الخارجة عن حد الضرورة. وحقا ما يقوله الشاعر، لقد دقت ورقت واسترقت فضول العيش أعناق الرجال. لا بأس أن أذكر لكم أن الشيخ رباني الأملشي كان صديقا حميما لي، وكان زميلي في دروس الحوزة العلمية في قم لسنتين. جاء في صيف إحدى السنين إلى مشهد، وكنت أنا إذن أسكن في تلك المدينة، ولي بيت، غير أني تركت البيت في ذلك الصيف لأسابيع وأقمت في مصيف قريب من المدينة. والحياة في مصائف مشهد بسيطة لا تكلف شيئا، ويستطيع طلبة العلوم الدينية في عطلهم الصيفية عادة أن يقيموا في بيوت أو في غرف في تلك المصائف بتكلفة زهيدة قد تقل عن تكلفة الحياة في المدينة حتى. قلت للشيخ رباني، يمكنك أن تقيم في بيتي وهو خال خلال الأسبوع عدا يومين، وكنت قد خصصت اليومين للجلسات مع الشباب القادمين من أرجاء إيران، وكان البيت يمتلئ بهم من الصباح حتى الظهر. سلمته مفتاح البيت، وبعد أيام رآني وقال بعد أن شكرني، ظننت أن بيتك مؤثث، وما علمت أنك أخليت أثاثه وأخذته إلى المصيف، ولو كنت أعلم بذلك لذهبت إلى الفندق، واسترسل في كلامه عاتبا على نواقص الأثاث في البيت بلهجة تدل على العلاقة الوثيقة الحميمة بيني وبينه. عرفت القصة وقلت له: أنا لم آخذ من البيت شيئا سوى عدد من البطانيات وعدد قليل من الصحون وكأس واحدة وعدد من الملاعق. أخذ ينظر إلي بدهشة واستغراب وقال: ماذا تقول؟ قلت: نعم، هذا ما عندي، وأثاثنا كله هو ما وجدته الآن في البيت، ولا يوجد لدي أثاث أكثر من هذا. ساد الوجوم على الرجل وهز رأسه في دهشة يكتنفها الأسف على عتابه، وقال كلمة مشفقة لا أزال أتذكرها:
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد الدكتور محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.